بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوالي رحمه الله في كتاب صحيح المسند، قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، وأبو عبد الله بن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، وماجة هو اسم أبيه أو لقب أبيه يزيد، وهو من حفاظ الحديث ومع المعرفة، وكتابه من السنن الأربع التي هي من أصح الكتب بعد كتاب البخاري ومسلم، أنا في كتب المؤلفة في الحديث. وكتاب ابن ماجه أنزلها باتفاق أهل العلم، لأنه روى عن أناس قد كذبوا أدخلهم في كتابه، ولهذا تجد أكثر الأحاديث الضعيفة عن بين السنن سنن ابن ماجه فيها أكثر حديث ضعيف، ولأن ابن ماجه روى عن أناس هم قد أدركوا أناسا معنا من قبل، معنا أناس كبار ولهم علو في الإسناد، لكنهم ضعفاء، بل بعضهم قد كذبوا كجبار بن مغلس وغيره، فلهذا نزل كتابه عن هذه الكتب. بل كان العلماء لم يذكروا ابن ماجه في هذه الكتب، بل كانوا يجعلون الكتب خمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. ثم لما ألف الإمام محمد بن طاهر المقدسي الأطراف أدخل فيها سنن ابن ماجه، أدخل فيها سنن ابن ماجه، وإلا كان بعض العلم يقدم سنن الدارمي على سنن ابن ماجه، إلا أن سنن الدارمي فيها آثار كثيرة، أنا فيها موقوفات ومنقطعات، فلهذا أخره محمد بن طاهر المقدسي وأدخل سنن ابن ماجه، جعلها ابن الأمهات من المراجع، مراجع الحديث، وتبعه على ذلك المزي في أطرافه تحفة الأشراف. وقد قال الإمام المزي رحمه الله أن من فرد به ابن ماجه من عن الستة فهو ضعيف، من فرد به ابن ماجه عن الستة فهو ضعيف. وقال الإمام الذهبي رحمه الله لعله أراد الإسناد، لعله أراد الإسناد، وإلا فهناك حديث انفرد بها ابن ماجه في الأسانيد، لكنها متونها صحيحة، متونها صحيحة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، وعلي بن محمد الذي معنا روى ابن ماجه عن اثنين ممن يسمى بعلي بن محمد، علي بن محمد الحافظ الطنافسي رحمه الله، وهم من أهل الكوفة من التنافس، وأخواله محمد ابن عبيد وعمر ويعلى الذين يروي عنهم الإمام أحمد يعلى ومحمد وعمر أبناء عبيد الطنافس أخوال علي، وعلي له أخ اسمه الحسن، الحسن بن محمد الطنافس، وهما حافظان، وعلي أحفظ، وهو الغالب في رواية ابن ماجه عنه، أنا غالبا إذا أطلقه فهو علي بن محمد الطنافس. وهناك أيضا علي بن محمد بن أبي الخطيب القرشي، وهو صدوق، لكن الطنافسي أحفظ منه، فالطنافسي حافظ من حفاظ الحديث، بل كان أبو حاتم رحمه الله، أبو حاتم الرازي، يفضله على أبي بكر بن أبي شيبة. معلوم أن أبا بكر بن أبي شيبة حافظ كبير، وكان أبو حاتم يفضل علي بن محمد الطنافسي على أبي بكر في روايته على وكيع عن وكيع، أي في الإتقان، أما في الحفظ فأبو بكر بن أبي شيبة حافظ كبير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كان والده من أهل الحديث، إلا أن فيه ضعف، وأيضا وكيع حافظ كبير من حفاظ الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله حفظ وكيع مطبوع، كأنه قد طبع فيه، أي أنه إذا حفظ شيئا لا ينساه، ولم يكن معه كتاب، كان يحفظ، وهو مثل الإمام سفيان الثوري، بل كان يقول ما نظرت إلى كتاب 15 سنة، ما نظر إلى شيء من الكتب، معنى ما راجع، لكن من إذا حفظ شيئا أثبت في حفظه وطبع. لهذا قال الإمام الحافظ الكبير إسحاق بن إبراهيم بن راهويه رحمه الله، قال حفظي وحفظ ابن مبارك ليس بشيء عند وكيع، أو عند حفظ وكيع، فحفظه أصل، حفظه أصل أي لا يتغير، وهذه موهبة من الله عز وجل أعطاها لهؤلاء. ووكيع رحمه الله ولد في سنة 119 أو أقصد 119 من الهجرة، وكان من أهل الكوفة، من قرية أو منطقة الرؤاسة ورؤاسي، أن كانوا ساكنين في مكان في الكوفة، وكان لهم شأن في دولة بني العباس، وكان أبوه على مال الخليفة العباسي، أنا عنده العطايا، عنده الديوان والعطايا. ولهذا سمع وكيع وهو صغير، فرغه أباه لسماع الحديث، وقد حفظ القرآن وهو صغير، ثم سمع الحديث، وسمع من إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وهشام بن عروة وغيرهم من أئمة الحفظ في ذلك الزمان، وقد روى عنهم وهو صغير، ولهذا أدرك هؤلاء وهو من كان في سنه لم يدركهم. فكان وكيع يأتي إلى الأعمش، وأول ما أتاه قال له أريد أن تحدثني أحاديث، فقال من أين أنت، أو قال ابن من أنت، قال من أين أنت، قال أنا من الكوفة، فقال أين مسكنك من الكوفة، قال في بني رؤاس، فقال ما منك الجراح بن مليح، قال هو أبي، فقال له إذن إن أردت أن أحدثك ائتني بعطائي من عنده وسأحدثك بخمسة أحاديث. معنى كان له عطاء يعطونه، معنى بن العباس يعطون الأعمش بدل ما يأتي ما يذهب يأتي به، يقول له اذهب إلى أبيك وأتني بعطائي وأحدثك خمسة أحاديث. فذهب وكيع وقال لأبيه، فقال له أباه سأعطيك نصفه واجعله يحدثك خمسة أحاديث، ثم سأعطيك في الغد نصفه حتى يحدثك الخمسة أخرى، أن تكون عندك عشرة أحاديث. فذهب إلى الأعمش وأعطاه نصف عطائه فحدثه بحديثين. فقال له وكيع إنك وعدتني بخمسة. قال لا يعلم أباك أن الأعمش مدرب، فاذهب فأتني بكل عطائي سأحدثك خمسة حديث. فذهب وكيع وجاء بعطائي كله فحدثه خمسة أحاديث، فكان في كل شهر يأتي بعطائه ويحدثه خمسة أحاديث. فكان وكيع أيضا حافظا، وقد شهد له بذلك الأعمش رحمه الله. وكان أيضا كثير من الأئمة يفضله حتى على عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، يفضل وكيع على يحيى وعلى عبد الرحمن، حتى قال كلمة يحيى بن معين رحمه الله انتقدت عليه، فقال من فضل وكيع على من فضل يحيى بن سعيد على وكيع فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال يعقوب بن شيبة لو لم يقلها لكان خيرا له، ما دفعه إلى مثل هذا، معنى هذه كلمة كبيرة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى وعن وكيع، فقال وكيع أحفظ، لكن ما رأيت في العلم، أي في معرفة العلم والرجال والحديث، قال ما رأيت في العلم بعيني مثل يحيى بن سعيد. أنا في الحفظ أقر أن وكيع حافظ أحفظ من يحيى. ولما سئل عن عبد الرحمن ووكيع عبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن أتقن ووكيع أحفظ، والخطأ عند عبد الرحمن أكثر، فجعل الحفظ حفظ وكيع والإتقان إتقان عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن بن مهدي كان يأتي بالأحاديث بلفظها. وأيضا كذلك فضل، وسئل مرة عن وكيع وعن عبد الرحمن فضل وكيع، فقال عندي وكيع أفضل. فقيل له كيف تفضله على يحيى وعبد الرحمن، أو قال على يحيى بن سعيد، فقال الإمام أحمد كان وكيع له حفص بن غياث كان صديقه، فلما ولي القضاء تركه، لما ولي حفص بن غياث قضاء الكوفة تركه وكيع. قال يحيى بن سعيد كان له صديق فلما ولي القضاء لم يتركه، وهو معاذ بن معاذ العنبري، فلهذا فضله عليه، أي في العلم وفي أيضا أقصد في الدين. وفضل الإمام أحمد عبد الرحمن في روايته عن سفيان على وكيع، لأنه قال ألزم له وأحفظ لحديث سفيان. فلهذا فوكيع من حفاظ الحديث الكبار، وفضله يحيى أيضا على يزيد بن هارون وكذلك أحمد. وكان أبو نعيم الحافظ أبو نعيم فضل بن دكين يسمي وكيع التنين، سميه التنين، فقال لا يستطيع أحد أن يقف مع هذا التنين. التنين معناه كل شيء يلتهمه ويحفظه، إلا أن وكيعا رحمه الله انتقدت عليه بعض الأشياء، انتقدت على وكيع بعض الأشياء، فمن ذلك أنه فانتقد عليه شيء من على يفضل عليا على عثمان، كان يفضل عليا على عثمان. ولما سألوا يوسف بن أسباط على هذا، أو أقصد أبو إسحاق الفزاري على يوسف بن أسباط، فقال هو مثل شيخه الحسن ابن حيي، الحسن بن صالح بن حيي، قال مثل شيخه. والحسن بن صالح كان خارجي وفيه تشيع، فقال هو مثل شيخه، إلا أن هذا لم يثبت، بل كان وكيعا من أهل السنة، لكن كان يفضل علي على عثمان، معنى ظاهر ما صنف كما ذكر الإمام الذهبي، فجعل عليا قبل عثمان، وهذا من المسائل التي لم يبدع بها أهل السنة، لم يبدع بها أهل السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانتقد عليه أيضا شرب النبيذ، كان يشرب النبيذ كثيرا على مذهب أهل الكوفة، وروجع في ذلك فقال إني أراه حلال مثل الماء، مثل ماء الفرات. وكان رحمه الله أيضا حصلت له فتنة عظيمة، كاد أن يقتل ويصلب في مكة لولا عناية الله عز وجل. جاء إلى مكة رحمه الله، وكان يحدث بالأحاديث، ومعلوم وكيع كان مشهورا، إذا جاء إلى مكان عرفه الناس والتم حوله طلبة العلم، حتى أنه لما ذهب إلى الشام صلى في مسجد دمشق يوم الجمعة، فعرف الناس أن وكيعا موجود في المسجد، فازدحم عليه الناس بعد الجمعة، قال فما خرج من عندهم إلا في الليل، أنا بعد الجمعة إلى الليل وهم يطلبون الحديث منه، وكانت زحمة كثيرة، حتى قال سفيان وجدت في أبي تلك الليلة أن اخضر جسمه، معنى اخضرار في جسمه، كثرة الاحتكاك وزحمة الناس. فكان حافظا كبيرا، ولما جاء إلى مكة ازدحم عليه الناس، فكان يحدث بمكة أحاديث، فحدث بحديث رواه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن البهي، قال لما جاء أبو بكر رضي الله عنه في موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وميتا، معنى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنه قال بعد ذلك ثم ترك يومين، أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك يومين، فربى بطنه وانثنى خصر يده أو بنصر يده، معنى أنه ربى بطنه، أي بطنه انتفخت قليلا، وبنصره انثنى، معنى كأنها علامة على الموت. وهذا لم يأتي به أحد غير هذا عبد الله بن بهي، فحدث بهذا وكيع، فقام عليه الناس واستفتوا بعض أهل مكة كابن أبي رواد وغيره، فأفتى بقتله، فأخذه العثماني وكان أميرا لبني العباس في مكة، وأراد أن يقتله وصلبه. ولما أرادوا أن يراجعوا قال هذا سمعته من إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن بهي، يعني هو ناقل. فأرسل العثمان إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإلى سفيان بن عيينة، استفتاهم في ذلك. أما ابن أبي رواد فقال يقتل، وأما ابن عيينة فقال هذا رجل من أهل العلم، وهذا شيء رواه، لم يقله بنفسه، وإنما شيء قد رواه عن الناس عن إسماعيل بن أبي خالد، فكيف يقتل وهو رجل من أهل العلم؟ قال فما زال العثماني يصر على قتله، قال فقلت وهو رجل من أهل الولايات وأبوه عند أمير المؤمنين، فسكن بعد ذلك وفك أسره، وكان ابن عيينة رحمه الله جد في هذه الحادثة حتى أخرجوه. ثم لما خرج أراد أن يذهب إلى المدينة، فأرسل إليه سعيد بن منصور وجماعة من أهل العلم أنك لا تأتي إلى المدينة، لأنهم قد أرسلوا بريدا من مكة إلى المدينة وأنه قال كذا وكذا. وهذه مسألة ظنها هؤلاء العلماء أن فيها تنقص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على كيف يتغير شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فكيف يتغير في يومين؟ لكن هذا قد يكون شيء عادي كما قال بعض أهل العلم، معناه ليس من باب التغير، وإنما قد يحدث حتى في الحي الذي يكون مثلا فارغ بطنه باليومين، قد تربو بطنه ويحصل هذا الأمر. وأما انحناء خنصره فهذا قد يكون جعله كما قال الإمام الذهبي، جعله علامة على موته، على لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه طبت حيا وميتا يا رسول الله، معنى ما عرفوا أنه ميت، لما رأوه كأنه حي، حتى عمر قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلعل الله عز وجل أراد لهم آية فجعل هذا، لكن هذا على صحة هذا الكلام، وعلى أنه إذا صح فهو ممكن أن يوجه إلى بهذا التوجيه، لكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبدا. وهذا الذي ذكره عبد الله بن بهي شيء منقطع، فعبد الله بن بهي لم يسمع من أبي بكر ولم يحضر هذا الفعل، ولم يأتي به إلا هذا، ولم يأتي به إلا هو، فلعله أخذه من أناس ضعفاء أو مجهولين، وإلا فلو كان هذا شيء عرفه الناس لرووه. فهذه الفتنة التي حصلت لوكيع رحمه الله وكانت واقعة عظيمة، لكن الله عز وجل نجاه وذهب إلى الكوفة. وهذا يدلك على أن أحيانا الإنسان يتكلم بشيء وهو لا يريد أن يحصل فتنة أو كذا، فتحصل فتنة ويلمزه الناس ويلمزه العلماء، معنى يقوم عليه كثير من أهل العلم ويتكلمون فيه، حتى كما قلنا أفتى بعضهم بقتله، مثل ما حصل لبعض علماء أهل المغرب، وكذلك حصل لأبي بكر بن أبي داود عندما حدث بذاك الحديث عن علي، حصلت له فتنة مثلها وأراد الحاكم أن يقتله. فالمهم أن الإنسان ينبغي، معنى كما قال الإمام الذهبي العالم ينبغي أنه لا يحدث بشيء يكون فيه فتنة للناس، مثل ما قال علي رضي الله عنه أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال ابن مسعود كما في البخاري ما أنت من محدث قوم حديثا هو لهم فتنة، أنا لا تحدثهم إذا كان يفتنهم. قال رحمه الله حدثنا أبو خزيمة وهو العبد البصري كما ذكر الشيخ عن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين، أنس ويقال أنه أكبر أبناء سيرين، وسيرين هو مولى عمر، أقصد مولى أنس، سيرين مولى أنس بن مالك، وهؤلاء أبناءه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال هذا حديث حسن، وقد تقدم معنا الكلام على مسألة الاسم الأعظم لله عز وجل، فمن أهل العلم من ينكر أن يكون هناك اسم أعظم لله، ومنهم من يقول بأن له اسما أعظم لكن ليس هناك اسم معين، وإنما كلما كان فيه ثناء عظيما على الله فهو اسم أعظم. ومنهم من يقول أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، لكن هنا في هذا الحديث ليس فيه الحي القيوم، وإن فيه ذو الجلال والإكرام المنان بديع السماوات. فالظاهر أنه ليس هناك اسما معينا يقال أنه اسم أعظم، وإنما كلما كان الثناء عظيم على الله عز وجل فهو يقال أنه اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا الرجل قال: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، مثل ما أيضا في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وغيره، أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وأيضا كذلك في الحي القيوم كما تقدم قبل في حديث أنس، فقال: بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. فهنا جمع بين الألوهية والحمد الذي هو الربوبية. المنان، هذا اسم المنان الذي له المن سبحانه وتعالى على عباده، لأنه هو المعطي، هو المعطي وله الآلاء العظيمة على عباده، فهو المنان جل وعلا بديع السماوات والأرض. ذو الجلال والإكرام، بديع معنى هو الذي خلق السماوات والأرض ولم تكن مخلوقة من قبل، فهو الذي أبدعها جل وعلا وأنشأها. قال: ذو الجلال والإكرام. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بذي الجلال والإكرام. ألظوا أي أكثروا من هذا في دعائكم، ألظوا بذي الجلال والإكرام أي أكثروا من هذا الثناء العظيم، ذو الجلال وذو الإكرام سبحانه جل وعلا. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث فيه دليل أيضا على أن الداعي ينبغي عليه أن يقدم الثناء والتوسل بأسماء الله وصفاته قبل دعائه، فإنه أرجى في الإجابة، فإنه أرجى في الإجابة كما تقدم معنا أكثر من مرة. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.